إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بنى التدمرية على أصلين: الأول في صفات الرب جل وعلا، والثاني في الشرع والقدر. وفيما يتعلق بالقدر، ذكر الإمام رحمه الله تعالى مراتبه وبعض ما يتعلق به، ثم خلص إلى ذكر ضرورة الإيمان بالقدر والشرع. فقال رحمه الله: فصل في ضرورة الإيمان بالقدر والشرع. لا بد للإنسان من الإيمان بالقدر، لأنه أحد أركان الإيمان الستة، ولأنه من تمام توحيد الربوبية، ولأن به تحقيق التوكل على الله تعالى وتفويض الأمر إليه مع القيام بالأسباب الصحيحة النافعة، ولأن بالقدر اطمئنان الإنسان في حياته، حيث يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، ولأن بالإيمان بالقدر ينتفي الإعجاب بالنفس عند حصول المراد، لأنه يعلم أن حصوله بقدر الله، وأن عمله الذي حصل به مراده ليس إلا مجرد سبب يسره الله له. وبالإيمان بالقدر يزول القلق والضجر عند فوات المراد أو حصول المكروه، لأن الإنسان يعلم أن الأمر كله لله فيرضى ويسلم. وإلى هذين الأمرين يشير قوله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. وقد ذكر العلامة المقرب الذي قرب التدمرية، وهو العلامة الصالح محمد بن صالح ابن عثيمين رحمه الله، ذكر من ثمرات الإيمان بالقدر الاعتماد على الله عند فعل الأسباب، لأن السبب والمسبب كليهما بقضاء الله وقدره. ومن ثمرات الإيمان بالقدر راحة النفس وطمأنينة القلب، لأنه متى علم أن ذلك بقضاء الله تعالى، وأن المكروه كائن لا محالة، ارتاحت النفس واطمأن القلب ورضي بقضاء الرب، فلا أحد أطيب عيشا وأهدأ نفسا وأقوى طمأنينة ممن آمن بالقدر. وفي الإيمان بالقدر طرد الإعجاب بالنفس عند حصول المراد، لأن حصول ذلك نعمة من الله بما قدره من أسباب الخير والنجاح، فأشكر المؤمن بالقدر الله تعالى على ذلك ويدعو الإعجاب فيه كما قال: طرد القلق والضجر عند فوات المراد أو حصول المكروه، لأن ذلك بقضاء الله تعالى الذي له ملك السماوات والأرض وهو كائن لا محالة، فيصبر على ذلك ويحتسب الأجر، كما مر ذكر ذلك في قول الله جل وعلا: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. ولا بد للإنسان أيضا، أي مع الإيمان بالقدر، من الإيمان بالشرع، وهو ما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام من أمر الله ونهيه، وما يترتب عليهما من الجزاء ثوابا أو عقابا، فيقوم بما يلزمه نحو الأمر والنهي ويؤمن بما يترتب عليهما من الجزاء، وذلك لأن الإنسان مريد، فلا بد له من فعل يدرك به ما يريد ويدفع به ما لا يريد، فلا بد له من ضابط يضبط تصرفه لئلا يقع فيما يضره أو يفوته ما ينفعه من حيث لا يشعر. والشرع الإلهي الذي جاءت به الرسل هو الذي يضبط ذلك ويصدر الحكم به، ويكون به التمييز بين النافع والضار والصالح والفاسد، لأنه من عند الله العليم الرحيم الحكيم. والعقول وإن كانت تدرك النافع والضار في الجملة، لكن تفصيل ذلك والإحاطة به إحاطة تامة إنما يكون من جهة الشرع. قال: ولذلك نقول: النفع أو الضرر قد يكون معلوما بالفطرة، وقد يكون معلوما بالعقل، وقد يكون معلوما بالتجارب، وقد يكون معلوما بالشرع. فالشرع يأتي مؤيدا لما شهدت به الفطرة والعقل والتجارب، وهذه تأتي شاهدة لما جاء به الشرع. وفي هذا المقام اختلف الناس في الأعمال، هل يعرف حسنها وقبحها بالشرع أو بالعقل؟ والتحقيق أن ذلك يعرف تارة بالشرع وتارة بالعقل وتارة بهما، لكن علم ذلك على وجه الشمول والتفصيل وعلم غايات الأعمال في الآخرة من سعادة وشقاء ونحو ذلك لا يعلم إلا بالشرع. فلا بد من الإيمان بالقدر، وفي الإيمان بالقدر من الثمرات والفوائد ما مر ذكر بعضه، ولا بد مع ذلك من الإيمان بالشرع حتى لا يتكل الناس على القدر ثم يتورط من يتورط منهم في المعاصي والذنوب تورطا، ثم بعد ذلك يحتج بالقدر كما فعل كثير من الضلال. ولكن لا بد من ضبط وقع الحياة على قواعد الشرع الأغر. فصل: إذا تبين أنه لا بد للإنسان من الإيمان بالقدر والإيمان بالشرع، فاعلم أن الناس انقسموا في ذلك إلى قسمين: القسم الأول أهل الهدى والفلاح، الذين آمنوا بقضاء الله وقدره على ما سبق بيانه من المراتب الأربع، يعني من الإيمان بعلم الله المحيط الذي لا يعزب عنه شيء، والذي ينكشف به لله تبارك وتعالى كل شيء، فهو يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. والإيمان بالكتابة، كتابة المقادير، في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مع الإيمان بمشيئة الله تبارك وتعالى المطلقة، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. ومع ذلك فقد أعطى الله تبارك وتعالى الإنسان مشيئة تحت مشيئته، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، مع الإيمان بأن الله تعالى خالق كل شيء، فهو خالق الإنسان وما عمل. فلا بد من الإيمان بذلك على هذا النحو حتى يكون المرء مؤمنا بالقدر حقا. فالقسم الأول أهل الهدى والفلاح، فالذين آمنوا بقضاء الله وقدره على ما سبق بيانه من المراتب الأربع، وآمنوا أيضا بشرعه فقاموا بأمره ونهيه، وآمنوا بما ترتب على ذلك من جزاء، ولم يحتجوا بقدره على شرعه أو بشرعه على قدره، ولم يجعلوا ذلك تناقضا من الخالق العظيم. وهؤلاء هم أهل الحق الذين حققوا مقامه إياك نعبد وإياك نستعين. وهؤلاء هم الذين جعلهم الله تبارك وتعالى مؤمنين بمقتضى قوله تعالى ألا له الخلق والأمر. القسم الثاني أهل الضلال والهلاك، المخالفون للجماعة، وهم 3 فرق: مجوسية ومشركية وإبليسية. فالمجوسية هم القدرية الذين آمنوا بشرع الله وكذبوا بقدره، فغلاتهم أنكروا عموم علم الله تعالى وقالوا إن الله تعالى لم يقدر أعمال العباد، ولا علم بها قبل وقوعها، ولا علم له بها قبل وقوعها. ومقتصدوهم آمنوا بعلم الله بها قبل وقوعها، وأنكروا أن تكون واقعة بقدر الله تعالى وأن تكون مخلوقة له، فأثبتوا مع الله تبارك وتعالى خالقين لا خالقا واحدا. لذلك قيل لهم مجوس هذه الأمة، لأن المجوس كانوا يؤمنون بإلهين، بإله للخير وإله للشر. وأما هؤلاء فجعلوا الآلهة الخالقة بلا عدد، وهؤلاء هم المعتزلة ومن وافقهم، ومذهبهم باطل بما سبق في أدلة مراتب القدر. فهذا هو القسم الأول، أو هذه هي الفرقة الأولى، وهم القدرية الذين آمنوا بشرع الله وكذبوا بقدره. وأما الفرقة الثانية فالمشركية، وهم الذين أقروا بقدر الله واحتجوا به على شرعه، كما قال الله تعالى عنهم سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. وأما الفرقة الثالثة فالإبليسية، الذين أقروا بالأمرين بالقدر والشرع، لكن جعلوا ذلك تناقضا من الله عز وجل، وطعنوا في حكمته تعالى وقالوا كيف يأمر العباد وينهاهم وقد قدر عليهم ما قدر مما قد يكون مخالفا لما أمرهم به ونهاهم عنه، فهل هذا إلا التناقض المحض والتصرف المنافي للحكمة؟ فهؤلاء أتباع إبليس، فقد احتج على الله عز وجل حين أمره أن يسجد لآدم فقال إبليس أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فهؤلاء أقروا بالأمرين بالقدر والشرع وجعلوا ذلك تناقضا من الله عز وجل وطعنوا في حكمته تعالى وقالوا كيف يأمر العباد وينهاهم وقد قدر عليهم ما قدر مما قد يكون مخالفا لما أمرهم به ونهاهم عنه. وحل هذا الإشكال والإجابة عن هذا السؤال من أيسر ما يكون بفضل الكبير المتعال، لأن الله تبارك وتعالى خلق الإنسان وحمله الأمانة أمانة التكليف بفعل ولا تفعل، فلا بد أن يكون مختارا. والله رب العالمين رتب على اختيار العبد الجزاء من الثواب والعقاب، فله مشيئة يختار بها، وقد أمر الله رب العالمين ونهى، والله تبارك وتعالى جعل ذلك إرادة شرعية أراد فيها بمعنى أحب، ولا يلزم منها وقوع المحبوب لله تبارك وتعالى. وعليه فإن الله تبارك وتعالى يأمر العباد وينهاهم ويجعل كلا على رأس طريقه، وقد آتاه الله تبارك وتعالى المشيئة تحت مشيئته جل وعلا، والله يعلم ما سيكون من العبد في تلك الأمور الاختيارية وفي غيرها، فكتب الله تبارك وتعالى ذلك. ولا بد أن يأتي فعل العبد مطابقا للمكتوب في اللوح المحفوظ، لا لأنه أجبر على ذلك الفعل، ولكن لأن الله يعلمه وعلمه لا يتخلف. وما دام علمه لا يتخلف فإنه يعلم ما سيكون من العبد حقيقة فكتبه، ثم العبد مخير من قبل ومن بعد في هذا الذي أمره الله به ونهاه عنه، في أن يفعله أو لا يفعله، في أن يقدم عليه أو أن يدبر عنه، والله تبارك وتعالى يرتب على ذلك الجزاء من الثواب والعقاب. فهذا الأمر الذي هو مكتوب في اللوح المحفوظ والذي أدى إلى هذا الإشكال عند أولئك الخلق ليس بمعنى الجبر، ولكن فيما جعل الله تعالى العبد مختارا فيه، فللعبد فيه اختياره وله مشيئته تحت مشيئة الرب الجليل جل وعلا. وكل إنسان كما مر يعلم بالضرورة ما هو مختار فيه وما هو مجبر عليه، هذا لا يمتري فيه عاقل. وعليه فالإنسان له حرية الاختيار فيما جعله الله مختارا فيه، والذي هو مكره عليه ومجبر عليه رفع الله تبارك وتعالى عنه فيه الإثم والتأثيم، فلا يحاسبه الله تبارك وتعالى على ما أكره عليه، ولكن ما هو مختار فيه، فأي تناقض في هذا؟ كتب الله رب العالمين مقادير الأشياء في اللوح المحفوظ، أليس هو خالق الخلق ومكون الأكوان ومدبر الأمر؟ ألا يعلم من خلق؟ وهو يعلم ما سيكون من قبل أن يكون، بل يعلم الله تبارك وتعالى ما لم يكن لو كان كيف كان يكون. فما في أمر الغلام الذي قتله الخضر، فإنه لو عاش لأرهق أبويه طغيانا وكفرا ولم يعش، ولكن لو عاش لكان الأمر منه على هذا النحو، فترتب على ذلك أن يؤمر الخضر بقتله، وما فعلته عن أمري وإنما فعله بأمر الله جل وعلا، فهذا لم يكن، ولكنه لو كان لكان على هذا النحو الموصوف. كذلك أهل النار يطلبون أن يعودوا إلى الدنيا ليعملوا صالحا، فيقول الله جل وعلا ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، لو ردوا إلى الحياة وهم لم يردوا ولن يردوا، ولكن لو ردوا إلى الحياة وأخرجوا من النار وعاودوا الحياة الدنيا مرة أخرى لعادوا لما نهوا عنه، هذا لم يكن ولن يكون، ولكنه لو كان لكان على هذا النحو. إذن الله جل وعلا يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. وليس عند الله تبارك وتعالى زمان، فهذا لنا نحن، وأما الأمر كله فمكشوف عند الله تبارك وتعالى نفعة واحدة، فكتب الله مقادير الأشياء حتى فيما يتعلق باختيار العبد يعلمه الله تبارك وتعالى فكتبه، ولا بد أن يأتي مطابقا للمكتوب في اللوح المحفوظ، وعليه فلا تناقض بين الشرع والقدر، يأمر الله وينهى. ولو كان الأمر على محض الجبر ما كان هناك من مجال للثواب ولا للعقاب، ولكن لا بد أن يكون الإنسان ذا اختيار ومشيئة تحت مشيئة الرب تبارك وتعالى فيما هو مكلف به وفيما هو مطلوب منه، حتى يثاب الطائع وحتى يعاقب العاصي. فجعل الله تبارك وتعالى الإرادة على هذين القسمين، على الإرادة الشرعية، وأراد فيها بمعنى أحب، وليس حتما أن يقع ما طلب الله تبارك وتعالى وشاء في الإرادة الدينية الشرعية، وإنما أراد بمعنى شاء، فلا بد أن يقع ذلك كما أراد الله رب العالمين. الذي يريد أن يعصي الله تبارك وتعالى لا بد أن يأذن الله تبارك وتعالى له أن يعصيه في كونه، فإن الله لا يعصى قهرا. فإذا أراد عبد الكفر وأتى الكفر باختياره وبمحض مشيئته، فلا بد لوقوع هذا الكفر في كون الله تبارك وتعالى من إرادة كونية قدرية، فيشاء الله رب العالمين لهذا الأمر أن يقع في ملكه، ثم هو يبغضه ولا يحبه بل يكرهه، ثم يعاقب من وقع منه هذا الكفر على حسب ما أنذره به وحذره منه. فهذا محض الحكمة، ولكن كثيرا من الناس لا يعلمون. فليس هنالك بمرة أي لون من ألوان التناقض بين الشرع والقدر، ولكن إذا فهم أمر القدر على طريقة أهل السنة والجماعة، على طريقة السلف، فيعلم المرء فرق ما بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، ويعلم مراتب الإيمان بالقدر على ما فصل العلماء من سلفنا الصالحين بمرتبة العلم ومرتبة الكتابة ومرتبة المشيئة ومرتبة الخلق. إذا علم الإنسان ذلك وضم إليه ما يتعلق بأفعال العباد، لأن الأفعال بالنسبة للعبد تكون على ثلاثة أقسام: القسم الأول فعل يقع عليه، والثاني فعل يقع فيه، والثالث فعل يقع منه. فأما ما يتعلق بالقسمين الأولين وهما ما يقع على العبد وما يقع في العبد، فهذان القسمان لا يحاسب الله تبارك وتعالى العبد عليهما إلا على حسب المقدمات التي أدت إلى وقوعهما عليه أو فيه. وكذلك يحاسب الله تبارك وتعالى العبد على رد فعله على قدره فيه، فإن الله تبارك وتعالى يقدر على العباد المصائب والأقدار المؤلمة وما لا يلائم الناس من مقاديره تبارك وتعالى، وهذه المقادير المؤلمة غير المواتية تقع على الإنسان أو تقع في الإنسان، فتقع على الإنسان من خارج فكثير من المصائب، وتقع عليه كذلك في كثير من مناحي حياته، فهذا قسم، وتقع كذلك فيه مما يصيب المرأة في بدنه من العلل والأمراض. فإن كان العبد سبباً لجلب هذا الذي وقع عليه أو وقع فيه فهو مؤاخذ على ذلك، وإذا كان رد فعله على قدر الله فيه التسخط على المقدور ورد هذا المقدور على الله رب العالمين بسلب الحكمة عما قدره الله تبارك وتعالى عليه، فيكون معاقباً على ذلك لا على وقوعه فيه ولا على وقوعه عليه.
بل على رد فعله على قدر الله تبارك وتعالى فيه. وأما الفعل الذي يقع من العبد فهذا هو الذي فيه المؤاخذة وفيه الثواب والعقاب، وهذا القسم من أفعال العباد، وهو ما يقع من العباد جعل الله تبارك وتعالى للعبد فيه مشيئة تحت مشيئته، وجعل للعبد فيه اختيارا، لأن الله تبارك وتعالى آتاه إرادة وآتاه مشيئة تحت مشيئته، فبهذه المشيئة يختار العبد وهو يعلم ضرورة ما هو مخير فيه فيفعله ويأتيه بمحض اختياره ومشيئته، وما هو مجبر عليه لا يستطيع منه فكاكه. فهذا الذي يقع من العبد في الأمور الاختيارية هو الذي رتب عليه الثواب من الجزاء الذي يكون للعبد عندما يخالف، أو من العقاب الذي يقع عليه إذا خالف، ومن الثواب الذي يمن الله تبارك وتعالى عليه به إذا كان موافقا لشرع ربه تبارك وتعالى. إذا فهم الإنسان هذه الأمور استقام له باب القدر، وهذه جملة وراءها من التفاصيل كثير، ولكنها تؤول في المنتهى إلى هذا الذي مر ذكره. فالله تبارك وتعالى ينفعنا وإياكم بهذا، وهو تبارك وتعالى على كل شيء قدير. إذن ليس هنالك أي تناقض بين الشرع والقدر. وأما أتباع إبليس الذي احتج على الله عز وجل حين أمره أن يسجد لآدم فقال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، فهؤلاء هم الإبليسية. والرد على المجوسية وكذلك المشركية وكذلك الإبليسية قد مرت الإشارة إلى بعضه في كلام المصنف رحمه الله. فصل. وأما الشرع فهو ما جاءت به الرسل من عبادة الله تعالى التي من أجلها خلق الله الجن والإنس، لقوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ذلك هو الإسلام الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه، لقوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فالإسلام هو الاستسلام لله وحده بالطاعة فعلا للمأمور وتركا للمحظور في كل زمان ومكان كانت الشريعة فيه قائمة، وهذا هو الإسلام بالمعنى العام. فالإسلام بالمعنى العام هو الاستسلام لله وحده بالطاعة فعلا للمأمور وتركا للمحظور في كل زمان ومكان كانت الشريعة فيه قائمة، هذا هو الإسلام بالمعنى العام. وعلى هذا يكون أصحاب الملل السابقة مسلمين حين كانت شرائعهم قائمة لم تنسخ، كما قال الله تعالى عن نوح وهو يخاطب قومه فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. وقال عن إبراهيم ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وقال أيضا إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عن موسى في مخاطبته قومه يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وقال عن التوراة إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. وقال عن الحواريين أتباع عيسى وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا، قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. وقال عن ملكة سبأ: ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. فهذا الإسلام العام، وأما الإسلام بالمعنى الخاص فيختص بشريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال في أمته: وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم. فلا إسلام بعد بعثته إلا باتباعه، لأن دينه مهيمن على الأديان كلها ظاهر عليها، وشريعته ناسخة للشرائع السابقة كلها. قال الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. والذي جاء مصدقا لما مع الرسل قبله هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. وقال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وهذا يعم الظهور قدرا وشرعا، فمن بلغته رسالة النبي صلى الله عليه وسلم فلم يؤمن به ويتبعه لم يكن مؤمنا ولا مسلما، بل هو كافر من أهل النار، لقول النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، يعني أمة الدعوة، يهودي ولا نصراني، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وبهذا يعلم أن النزاع في من سبق من الأمم هل هم مسلمون أو غير مسلمين نزاع لفظي، وذلك لأن الإسلام بالمعنى العام يتناول كل شريعة قائمة بعث الله بها نبياً، فيشمل إسلام كل أمة متبعة لنبي من الأنبياء ما دامت شريعته قائمة غير منسوخة بالاتفاق، كما دلت على ذلك النصوص السابقة. وأما بعد بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فإن الإسلام يختص بما جاء به، فمن لم يؤمن به ويتبع فليس بمسلم. فبهذا يزول الإشكال، والنزاع لفظي كما مر بيانه. ومن زعم أن مع دين محمد صلى الله عليه وسلم دينا سواه قائما مقبولا عند الله من دين اليهود أو النصارى أو غيرهما فهو مكذب لقول الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وقوله تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وإذا كان الإسلام اتباع الشريعة القائمة فإنه إذا نسخ شيء منها لم يكن المنسوخ دينا بعد نسخه، ولا يكون اتباعه إسلاما. فاستقبال بيت المقدس مثلا كان دينا وإسلاما قبل نسخه، ولم يكن دينا ولا إسلاما بعد نسخه. وزيارة القبور لم تكن دينا ولا إسلاما حين النهي عنه، وكانت دينا وإسلاما بعد الأمر به. فصل. مبنى الإسلام على توحيد الله عز وجل. قال الله تعالى: قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. ولا بد في التوحيد من الجمع بين النفي والإثبات، لأن النفي وحده تعطيل، والإثبات وحده لا يمنع المشاركة، فلا توحيد إلا بنفي وإثبات. وقد قسمه العلماء بالتتبع والاستقراء إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول توحيد الربوبية، القسم الثاني توحيد الألوهية، القسم الثالث توحيد الأسماء والصفات. وقد جمع الله هذه الأقسام في قوله تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. فقوله تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما إشارة إلى توحيد الربوبية، فاعبده واصطبر لعبادته توحيد الألوهية، هل تعلم له سميا توحيد الأسماء والصفات. فأما توحيد الربوبية فهو إفراد الله تعالى بالخلق والملك والتدبير. ومن أدلة توحيد الربوبية قوله تعالى: ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. وقوله: ولله ملك السماوات والأرض. وقوله: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وهذا التوحيد يعني توحيد الربوبية على هذا النحو قد أقر به المشركون الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. فهم مقرون بأن الله هو خالقهم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فهم مقرون بأن الله خالق السماوات والأرض. وقال تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. وهم يقرون بأن الله هو مالك الملك وخالق الخلق ومدبر الأمر، ولم يكن في ذلك نزاع منهم. وقال تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله، إلى قوله: بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. لم يكن أحد من هؤلاء المشركين ولا غيرهم ممن يقر بالخالق يعتقد أن أحدا من الخلق شارك الله تعالى في خلق السماوات والأرض أو غيرهم، ولا أن للعالم صانعين متكافئين في الصفات والأفعال. ولم ينقل أرباب المقالات الذين جمعوا ما قيل في الملل والنحل والآراء والديانات عن أحد من الناس أنه قال بذلك. وغاية ما نقلوا قول الثنوية القائلين بالأصلين النور والظلمة، وأن النور خلق الخير والظلمة خلقت الشر، لكنهم لا يقولون بتساويهما وتكافؤهما، فالنور مضيء موافق للفطرة بخلاف الظلمة. والنور قديم، ولهم في الظلمة قولان: أحدهما أنها محدثة مخلوقة للنور فيكون النور أكمل منه، والثاني أنها قديمة لكنها لا تخلق إلا الشر، فصارت الظلمة ناقصة عن النور في مفعولاتها، كما أنها ناقصة عنه في وجودها وصفاتها. إذن لم يكن أحد من هؤلاء المشركين ولا غيرهم ممن يقر بالخالق يعتقد أن أحدا من الخلق شارك الله تعالى في خلق السماوات والأرض أو غيرهما، ولا أن للعالم صانعين متكافئين في الصفات والأفعال، لم ينقل هذا عن أحد قط. فما هو موطن النزاع إذن؟ يأتي إن شاء الله. وأما قول فرعون لقومه حين جمعهم فنادى أنا ربكم الأعلى، وقوله يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، فمكابرة، قوله هذا مكابرة، لم يصدر عن عقيدة، بل كان يعتقد في قرارة نفسه أن الله هو رب السماوات والأرض. فرعون كان يعتقد في قرارة نفسه أن الله هو رب السماوات والأرض، والدليل أنه لم يكذب موسى حين قال له لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. وقرأ قوله تعالى عن فرعون وقومه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. فحتى فرعون لم يجحد وجود الخالق العظيم، ولكن كان يكابر. وأما قول من قال من الناس إن بعض الحوادث مخلوقة لغير الله كالقدرية الذين يقولون إن العباد خلقوا أفعالهم، فإنهم يقرون بأن العباد مخلوقون والله تعالى هو خالقهم وخالق قدرته. وكذلك أهل الفلسفة والطبع والنجوم الذين يجعلون بعض المخلوقات مبدعة لبعض الأمور، يعتقدون أن هذه الفاعلات مخلوقة حادثة، وبهذا يتقرر أنه لم يكن أحد من الناس يدعي أن للعالم صانعين متكافئين. فهذا ما يتعلق بتوحيد الربوبية، لم يقع فيه نزاع، ولم يكن موطن النزاع بين النبي صلى الله عليه وسلم والكفار هذا، بل كان موطن النزاع في النوع الثاني من أنواع التوحيد، وهو توحيد الألوهية، وهو إفراد الله تعالى بالعبادة بأن يعبد وحده ولا يعبد غيره من ملك أو رسول أو نبي أو ولي أو شجر أو حجر أو شمس أو قمر أو غير ذلك كائنا من كان وما كان. ومن أدلته، أي من أدلة توحيد الألوهية هو أيضا توحيد العبادة، من أدلته قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقوله وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وقوله وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وقوله شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هذا النوع أنكره المشركون الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال الله تعالى عنه إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. وقال تعالى وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. ومن أجل إنكارهم إياه، أي من أجل إنكار الكفار توحيد الإلهية توحيد العبادة، أن يفردوا الله تعالى بالعبادة وحده وألا يشركوا معه غيره في شيء من العبادة الظاهرة ولا الباطنة. من أجل إنكارهم إياه قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واستباح دماءهم وأموالهم وسبي نسائهم وذرياتهم بإذن الله تعالى وأمره، ولم يكن إقرارهم بتوحيد الربوبية مخرجا لهم عن الشرك ولا عاصما لدمائهم وأمواله. كان أبو جهل يقر بأن الله تبارك وتعالى هو خالق الخلق، هو خالقه وخالق السماوات والأرض، وهو الذي يرزق، وهو الذي يحيي ويميت، وهو الذي يملك الملك كله، وهو الذي يدبر الأمر كله، ومع ذلك فهو فرعون هذه الأمة، لأنه لم يأتي بتوحيد الألوهية، ولم يعبد الله تبارك وتعالى وحده مخلصا له الدين، فلم يكن ما أقر به من توحيد الربوبية مخرجا له عن الشرك ولا عاصما لدمه وماله. وتحقيق هذا النوع يعني توحيد الألوهية أن يعبد الله وحده لا شريك له بشرعه الذي جاءت به رسله كما قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. فمن لم يعبد الله تعالى فهو مستكبر غير موحد، ومن عبده وعبد غيره فهو مشرك غير موحد، ومن عبده بما لم يشرع فهو مبتدع ناقص التوحيد، حيث جعل لله تعالى شريكا في التشريع. والعبادة تطلق على معنيين، أحدهما التعبد والثاني المتعبد به. الأول هو التعبد، هو فعل العابد، فتكون العبادة بمعنى التذلل للمعبود حبا وتعظيما، وهذان عن الحب والتعظيم أساس العبادة، فهي كمال الحب في كمال الذل. فبالحب يكون طلب الوصول إلى مرضات المعبود بفعل ما أمر به، وبالتعظيم يكون الهرب من أسباب غضبه بترك ما نهى عنه. الثاني من معني العبادة المتعبد به، فتكون اسما جامعا لكل ما يتعبد به لله تعالى، كالطهارة والصلاة والصدقة والصوم والحج وبر الوالدين وصلة الأرحام وغير ذلك من أنواع العبادة. وللعبادة شرطان، أحدهما الإخلاص والثاني المتابعة. الأول وهو الإخلاص لله عز وجل بألا يريد بها أي بالعبادة سوى وجه الله تبارك وتعالى، والوصول إلى دار كرامته، وهذا من تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله. الشرط الثاني من شرطي العبادة المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بألا يتعبد لله تعالى بغير ما شرع، وهذا من تحقيق شهادة أن محمد رسول الله. فالمشرك في العبادة لا تقبل عبادته ولا تصح لفقد الشرط الأول، والمبتدع فيها لا تقبل ولا تصح لفقد الشرط الثاني. وقد دل على هذين الشرطين كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فمن أدلة اشتراط الإخلاص من كتاب الله قوله تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، وقوله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، وقوله: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة المتنوعة الدلالة. ومن أدلته من السنة أي ومن أدلة الإخلاص وهو الشرط الأول من شرطي العبادة، من أدلته من السنة ما أخرجه البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس، إنما الأعمال بالنية، وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن هاجر إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا أحد ألفاظ البخاري. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فهذه أدلة من السنة على وجوب تحقيق الإخلاص. وأما المتابعة فمن أدلة اشتراط المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم من كتاب الله تعالى قوله سبحانه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وقوله: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، وقوله في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة المتنوعة الدلالة. ومن أدلة شرط المتابعة من السنة ما أخرجه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أخرجه البخاري معلقا مجزوما به، وأما مسلم فقد رواه موصولا. ورد أي مردود. وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا خطب الناس يوم الجمعة: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، تمسكوا به وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه أحمد وأبو داود وغيرهما، وهو حديث صحيح. ولا تتحقق المتابعة إلا بموافقة العبادة للشرع في ستة أشياء: في سببها وجنسها وقدرها وكيفيتها وزمانها ومكانها. وقد فصل العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى هذه الأمور الستة في رسالته اللطيفة الإبداع في كمال الشرع وخطر الابتداع، فقال: وليعلم أن المتابعة لا تتحقق إلا إذا كان العمل موافقا للشريعة في أمور ست. الأول السبب، فإذا تعبد الإنسان لله عبادة مقرونة بسبب ليس شرعيا فهي بدعة مردودة على صاحبه. مثال ذلك أن بعض الناس يحيي ليلة 27 من رجب بحجة أنها الليلة التي عرج فيها برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فالتهجد عبادة، ولكن لما قرن بهذا السبب كان بدعة، لأنه بنى هذه العبادة على سبب لم يثبت شرعا. وهذا الوصف وهو موافقة العبادة للشريعة في السبب أمر مهم يتبين به ابتداع كثير مما يظن أنه من السنة وليس هو من السنة. فهذا هو الأمر الأول، السبب، لابد أن يكون السبب في العبادة شرعيا. الثاني الجنس، فلا بد أن تكون العبادة موافقة للشرع في جنسها، فلو تعبد إنسان لله بعبادة لم يشرع جنسها فهي غير مقبولة. مثال ذلك أن يضحي رجل بفرس فلا يصح أضحية لأنه خالف الشريعة في الجنس، فالأضاحي لا تكون إلا من بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم. الثالث من الأمور القدر، فلو أراد الإنسان أن يزيد صلاة على أنها فريضة فنقول هذه بدعة غير مقبولة، لأنها مخالفة للشرع في القدر. ومن باب أولى، لو أن الإنسان صلى الظهر مثلا خمسا فإن صلاته لا تصح بالاتفاق. الرابع من الأمور الكيفية، فلو أن رجلا توضأ فبدأ بغسل رجليه ثم مسح رأسه ثم غسل يديه ثم وجهه، فنقول وضوءك باطل لأنه مخالف للشرع في الكيفية. الخامس من الأمور الزمان، فلو أن رجلا ضحى في أول أيام ذي الحجة فلا تقبل الأضحية لمخالفة الشرع في الزمان. وأما السادس فالمكان، فلو أن رجلا اعتكف في غير مسجد فإن اعتكافه لا يصح، وذلك لأن الاعتكاف لا يكون إلا في المساجد. لو قالت امرأة أريد أن أعتكف في مصلى البيت فلا يصح اعتكافها لمخالفة الشرع في المكان. ومن الأمثلة، لو أن رجلا أراد أن يطوف فوجد المطاف قد ضاق ووجد ما حوله قد ضاق فصار يطوف من وراء المسجد فلا يصح طوافه لأن مكان الطواف البيت. قال الله تعالى لإبراهيم الخليل وطهر بيتي للطائفين، فالعبادة لا تكون عملا صالحا إلا إذا تحقق فيها شرطان، الأول الإخلاص والثاني المتابعة، والمتابعة لا تتحقق إلا بالشروط الستة التي مر ذكرها. والعبادة أنواع كثيرة، فمنها الصلاة والذبح لقوله تعالى فصل لربك وانحر، ولقوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فمن صلى لغير الله فهو مشرك، ومن ذبح لغير الله تقربا وتعظيما فهو مشرك. ومن العبادات التوكل لقوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، ولقوله تعالى فاعبده وتوكل عليه. ولهذا لما كان التوكل خاصا به كان وحده هو الحسب، كما قال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. فأما قوله تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، فمعناه أن الله هو حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين. فقوله ومن اتبعك معطوف على الكاف في قوله حسبك، وليس معطوفا على لفظ الجلالة كما ظنه بعض الغالطين، فإن هذا يفسد المعنى ويفسد به المعنى، إذ يكون المعنى على هذا التقدير أن الله والمؤمنين حسب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا باطل، فإن مقام النبي صلى الله عليه وسلم أعلى وأقوى من مقام من اتبعه، فكيف يكون الأدنى حسبا للأعلى والأقوى. ومن العبادة الخشية والخوف تعبدا وتقربا لقوله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، وقوله فلا تخشوا الناس واخشون، وقوله فإياي فارهبون، فجعل الرهبة له وحده كما جعل العبادة له وحده في قوله فإياي فاعبدون، لأنه قدم ما حقه التأخير، وتقديم ما حقه التأخير يفيد القصر. إذن فالعبادة مقصورة على الله، والرهبة كذلك، فإياي فارهبون فإياي فاعبدون. ومن العبادة التقوى تعبدا وتقربا لقوله تعالى وإياي فاتقون، وقوله أفغير الله تتقون، وقوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فهذا بعض ما يتعلق بالنوع الثاني من أنواع التوحيد. وتقسيم التوحيد إلى هذه الأنواع الثلاثة إنما كان بالتتبع والاستقراء، لا بالتشهي ولا بالتحكم. ولا يمكن أن يقارن هذا بما قال بعض من نسأل الله تعالى أن يهديه أو أن يهده عندما قال إنه كان في زيارة لأمريكا، فقال له بعض الناس: أنتم تقولون إن التوحيد على ثلاثة أنواع، فما الفرق بينكم وبين النصارى المثلثين؟ قطع الله لسانه، مع أنه يعمل بتدريس النحو والصرف، وهو يعلم أن الكلمة تنقسم إلى اسم وفعل وحرف. فمن أي؟ من أين قسم النحاة الكلمة إلى ثلاثة أقسام إلى اسم وفعل وحرف؟ بالتتبع والاستقراء. وكذلك العلماء قسموا التوحيد إلى توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات بالتتبع والاستقراء. فالنوع الأول هو توحيد الربوبية، والثاني هو توحيد الألوهية، وهو الذي وقعت فيه الخصومة، لأنه إذا كان المشركون من أبي جهل فمن دونه يقرون بأن الله تعالى هو خالق الخلق ومالك الملك ومدبر الأمر، وهو المحيي والمميت وهو الرزاق، ففي أي شيء كانت الخصومة؟ كانت الخصومة في صرف العبادة لغير الله، أو في صرف العبادة لله ولغير الله، لأن المشركين كانوا يعبدون الله ويعبدون معه سواه، وكانوا يطوفون بالبيت ويحجون ويقولون في تلبيتهم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك، ملكته وما ملك، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم. وكانوا يذبحون لله ولأصنامهم. فما هو موطن النزاع إذن؟ موطن النزاع أنهم اتخذوا تلك الأصنام شفعاء لهم عند الله، وقالوا: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، واتخذوا تلك الأصنام لتقربهم إلى الله زلفى. فقالوا: هذه الأصنام وتلك الأوثان إنما هي لأقوام صالحين، فنحن نتخذها وسائط بيننا وبين الله. وشرك المتقدمين أخف في كثير من مظاهره وحقيقته من شرك كثير من المتأخرين، لأن المتقدمين كانوا يشركون في الرخاء ويوحدون عند الشدة، فإذا ركبوا في الفلك وجاءهم من الموج ما لا يستطيعون دفعه، وأحاط بهم الماء من كل جانب وأيقنوا بالهلاك، أخلصوا، فإذا ما نجاهم الله تعالى إلى البر أشركوا، فكانوا يشركون في الرخاء وكانوا يخلصون في الشدة. وأما المتأخرون فإنهم يشركون في الرخاء والشدة على السواء، بل شركهم عند الشدة أكبر من شركهم عند الرخاء، لأنهم إذا جاءتهم الشدة فزعوا إلى غير الله تبارك وتعالى. فهذا وجه في بيان تغليظ شرك المتأخرين عن شرك المتقدمين. والمتقدمون أيضا إنما اتخذوا ما لا يعصي الله تبارك وتعالى آلهة وأندادا، فإنهم عبدوا الشجر وعبدوا الحجر، والشجر والحجر والنجوم لا تعصي الله تبارك وتعالى، وكذلك عبدوا الصالحين من الأنبياء وغيرهم. وأما المتأخرون فإنهم اتخذوا تلك الوسائط بينهم وبين ربهم تبارك وتعالى من كل فاجر ملحد، ومن كل كافر زنديق، من تارك للصلاة ومعاقر للخمر ومقبل على الفواحش، ويدعون له الولاية ويجعلونه واسطة بينهم وبين الله جل وعلا. فهذا القسم من أقسام التوحيد هو توحيد الألوهية هو الذي وقعت فيه الخصومة، لأن صرف شيء من العبادات الظاهرة أو الباطنة لغير الله شرك مخرج من الملة. الذبح عبادة عظيمة لا تكون إلا لله، فمن ذبح لغير الله تبارك وتعالى تقربا وتعظيما فهو كافر مشرك مرتد. وكثير من الناس يتورط في هذا الأمر العظيم. الحلف والقسم إنما هو تعظيم، فلا يكون إلا بالله جل وعلا. النذر عبادة لا تكون إلا لله. المحبة والخوف والرجاء والإنابة والرهبة وغير ذلك من عبادات القلوب لا ينبغي أن يصرف شيء منها لغير الله تبارك وتعالى. فكل عبادة من ظاهرة وباطنة لا ينبغي أن تصرف إلا لله، فمهما صرف شيء منها لغير الله فهو شرك بالله تبارك وتعالى وكفر به. فينبغي على المرء أن يلتفت إلى هذا التقسيم وأن يحذقه حتى لا يأتي بتوحيد الربوبية الذي لم يتخلف عنه أبو جهل فمن دونه من المشركين الكافرين، ثم يقنع بعد ذلك بما أتى به ويقول إنه موحد لله رب العالمين. بل ينبغي عليه أن يجتهد في صرف جميع ألوان العبادات الظاهرة والباطنة لله وحده، ومع ذلك ينبغي عليه لتحقيق هذا التوحيد أن يبرأ من الشرك والمشركين. وأما توحيد الأسماء والصفات فهو إفراد الله تعالى بأسمائه وصفاته، وذلك بإثبات ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. فلا يجوز نفي شيء مما سمى الله به نفسه، ولا يجوز أن ينفي الإنسان ما وصف الله تبارك وتعالى به نفسه، لا ما سمى به نفسه ولا ما وصف به نفسه، لأحد أن ينفيه عن الله تبارك وتعالى، لقوله سبحانه ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ولأن ذلك تعطيل يستلزم تحريف النصوص أو تكذيبها مع وصف الله تعالى بالنقائص والعيوب. ولا يجوز تسمية الله تعالى أو وصفه بما لم يأتي في الكتاب والسنة، لأن ذلك قول على الله تعالى بلا علم. وقد قال الله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فمن سمى الله تبارك وتعالى أو وصفه بما لم يأتي في الكتاب والسنة فقد قال على الله تعالى بلا علم. الفلاسفة يقولون إن الله تبارك وتعالى العلة الفاعلة، وكثير من الناس يقول عن الله تبارك وتعالى إنه المهندس الذي أبدع هذا الكون وأحكمه في دقته. وكثير من الأدباء وغيرهم من المتحذلقين يقول إنه هو الفنان الذي لون هذا الكون بريشته. وكل هذا إلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى وفي صفاته، فإن تسمية الله تبارك وتعالى بما لم يسم به نفسه إلحاد، إلحاد في أسمائه، وكذلك وصفه بما لم يصف به نفسه إلحاد في صفاته تبارك وتعالى. ولا يجوز إثبات اسم أو صفة لله تعالى مع التمثيل، لقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله تعالى فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولأن ذلك إشراك بالله تعالى يستلزم تحريف النصوص أو تكذيبها مع تنقص الله تعالى بتمثيله بالمخلوق الناقص، ولا يجوز إثبات اسم أو صفة لله تعالى مع التكييف، لأن ذلك قول على الله تعالى بلا علم، يستلزم الفوضى والتخبط في صفات الله تعالى، إذ كل واحد يتخيل كيفية معينة غير ما تخيله الآخر، ولأن ذلك محاولة لإدراك ما لا يمكن إدراكه بالعقول، فإنك مهما قدرت من كيفية فالله أعلى وأعظم وأجل. هناك من الصفات ما يكون كمالا في المخلوق نقصا في الخالق العظيم، ومن الصفات ما يكون كمالا في الخالق العظيم ويكون نقصا في المخلوق. من ذلك صفة الكبرياء والعظمة، هذا كمال في الخالق العظيم، ولكن الاتصاف بها من المخلوق نقص فيه، وهذا لا يجوز منه. وكذلك من صفات الكمال في الإنسان أن ينام وأن يأكل وأن يشرب، فالذي يحجم عن الطعام والشراب بمرة هذا مريض ولا بد أن يعالج، وليس من الكمال فيه أن لا يأكل ولا يشرب ولا ينام. فمن الكمال الإنساني أن يشرب الإنسان وأن يأكل وأن ينام، ولكن هذا نقص في حق الخالق العظيم، لا تأخذه سنة ولا نوم، وهو يطعم ولا يطعم سبحانه وتعالى. هذا النوع من التوحيد يعني توحيد الأسماء والصفات، والذي كثر فيه الخوض بين أهل القبلة، فانقسموا في النصوص الواردة فيه إلى ستة أقسام. القسم الأول من أجروها على ظاهرها اللائق بالله تعالى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، هؤلاء هم السلف، وهذا هو الصواب المقطوع به لدلالة الكتاب والسنة والعقل والإجماع السابق عليه دلالة قطعية أو ظنية. القسم الثاني من أجروها على ظاهرها لكن جعلوها من جنس صفات المخلوقين، وهؤلاء هم الممثلة، ومذهبهم باطل بالكتاب والسنة والعقل وإنكار السلف. القسم الثالث من أجروا الصفات على خلاف ظاهرها وعينوا لها معاني بعقولهم وحرفوا من أجلها النصوص، وهؤلاء هم أهل التعطيل، فمنهم من عطل تعطيلا كبيرا كالجهمية والمعتزلة ونحوهم، ومنهم من عطل دون ذلك كالأشاعرة. القسم الرابع من قالوا الله أعلم بما أراد بها، فوضوا علم معانيها إلى الله وحده، وهؤلاء هم أهل التجهيل المفوضة، وتناقض بعضهم فقال الله أعلم بما أراد لكنه لم يرد إثبات صفة خارجية له تعالى. القسم الخامس من قالوا يجوز أن يكون المراد بهذه النصوص إثبات صفة تليق بالله تعالى وألا يكون المراد ذلك، هؤلاء كثير من الفقهاء وغيرهم. القسم السادس من أعرضوا بقلوبهم وأمسكوا بألسنتهم عن هذا كله، واقتصروا على قراءة النصوص ولم يقولوا فيها شيئا، وهذه الأقسام سوى الأول باطلة كما قد تبين في غير هذا الموضع. وبهذا التقرير عن أقسام التوحيد يتبين غلط عامة المتكلمين في مسمى التوحيد، حيث جعلوه ثلاثة أنواع. الأول أن الله واحد في ذاته لا قسيم له ولا جزء له أو لا بعض له. الثاني أنه واحد في صفاته لا شبيه له. الثالث أنه واحد في أفعاله لا شريك له. فعامة المتكلمين قسموا التوحيد هذا التقسيم، وبيان غلطهم من وجوه: أحدها أنهم لم يدخلوا فيه توحيد الألوهية، وهو أن الله تعالى واحد في ألوهيته لا شريك له، فيفرد وحده بالعبادة، مع أن هذا النوع من التوحيد هو الذي من أجله خلق الله الجن والإنس، لقوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا، ومن أجل هذا التوحيد أرسلت الرسل وأنزلت الكتب، لقوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقد قام الرسل عليهم الصلاة والسلام بذلك يدعون قومهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أي ما لكم من معبود حق غير الله، فجميع الآلهة سواه باطلة كما قال الله، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ومن أجله قامت المعارك الكلامية والقتالية بين الرسل وأقوامهم المكذبين لهم، كما قال الله تعالى عن قوم نوح: قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. وقال عن قوم هود: قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قال: إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. وقال في إبراهيم وقومه: قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وقال عن المكذبين لمحمد صلى الله عليه وسلم: وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم؟ وقال: وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. وقال في أعدائه: إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. والمهم أن هذا التوحيد الذي هذا شأنه قد أغفله عامة المتكلمين الذين يتكلمون في أنواع التوحيد، وهو أحد وجوه غلطهم في مسمى التوحيد. الوجه الثاني من وجوه غلطهم قولهم إن الله واحد في ذاته لا قسيم له إلى آخر قولهم، وفيه إجمال. فإن أرادوا به أن الله تعالى لا يتجزأ ولا يتفرق ولا يكون مركبا من أجزاء فهذا حق، فإن الله تعالى أحد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وإن أرادوا به مع ذلك نفي ما وصف به نفسه كعلوه واستوائه على عرشه وكوجهه ويديه ونحو ذلك، وهذا مرادهم، فهو باطل، لأن الله تعالى قد أثبت لنفسه من صفات الكمال من هذا وغيره ما هو أهل له، وتوحيده فيها إثباتها له على الوجه اللائق به بدون تمثيل، لا أن تنفى عنه بنوع من التحريف والتعطيل. الوجه الثالث من وجوه غلطهم قولهم واحد في صفاته لا شبيه له، وفيه إجمال. فإن أرادوا به إثبات صفات الله تعالى على الوجه اللائق به من غير أن يماثله أحد فيما يختص به فهذا حق، وهو مذهب السلف، لكن عامة المتكلمين لا يريدون ذلك. وإن أرادوا به نفي أن يكون شيء من المخلوقات مماثلا له من كل وجه فهذا لغو لا حاجة إليه، فهو كقول القائل: السماء فوقنا والأرض تحتنا، لأن مماثلة الخالق للمخلوق من كل وجه معلوم الانتفاء، بل الامتناع بضرورة العقل والسمع وإجماع العقلاء. ولهذا لم يثبت أحد من الأمم أحدا مماثلا لله تعالى من كل وجه، وغاية من شبه به شيئا أن يشبهه به في بعض الأمور، وإن أرادوا به نفي أن يكون بين صفات الخالق والمخلوق قدر مشترك مع تميز كل منهما بما يختص به، وهذا مرادهم، فهو باطل. مرادهم أنهم ينفون ذلك القدر المشترك، لأنه قد علم بضرورة العقل أن كل موجودين قائمين بأنفسهما لا بد من قدر مشترك بينهما مع تميز كل واحد منهما بما يختص به، كاتفاقهما في مسمى الوجود والذات والقيام بالنفس ونحو ذلك، ونفي هذا القدر تعطيل محض. والقول بهذا المراد لا يمنع نفي ما يجب لله تعالى من صفات الكمال عند من يرى أن إثبات ذلك يستلزم التشبيه، فقد سبق أن أهل التعطيل من الجهمية والمعتزلة وغيرهم أدخلوا نفي الصفات في مسمى التوحيد، وقالوا من أثبت لله علما أو قدرة ونحو ذلك فهو مشبه غير موحد، وزاد عليهم غلاة الفلاسفة والقرامطة فأدخلوا فيه نفي الأسماء، وقالوا من قال إن الله عليم قدير ونحو ذلك فهو مشبه غير موحد، وزاد عليهم غلاة الغلاة فقال إن الله لا يوصف بما يتضمن إثباتا أو نفيا، فمن نفى عنه صفة أو أثبت له صفة فهو مشبه غير موحد. وقد سبق الرد على هؤلاء الطوائف في أول الرسالة ولله الحمد. الوجه الرابع من أوجه غلط هؤلاء المتكلمين قولهم واحد في أفعاله لا شريك له، وهذا أشهر أنواع التوحيد عندهم، ويعنون به أن خالق العالم واحد، ويظنون أن هذا هو التوحيد المطلوب وأن هذا معنى لا إله إلا الله، فيجعلون معناها لا قادر على الاختراع إلا الله. ومعلوم أن هذا خطأ من وجهين: الأول أن هذا الذي قرروه أي أنه لا قادر على الاختراع إلا الله قد أقر به المشركون الذين قاتلهم النبي المأمون صلى الله عليه وسلم، فإنهم لم يجعلوا لله شريكا في أفعاله، كما قال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ومع هذا لم يكونوا موحدين بل هم مشركون بدلالة الكتاب والسنة والإجماع المعلوم بالضرورة من دين الإسلام، لكونهم أنكروا توحيد الألوهية وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، ولهذا قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم مستبيحا دماءهم وأموالهم وسبى ذراريهم ونساءهم. الثاني من وجهي الخطأ عند هؤلاء أن تفسيرهم لا إله إلا الله بهذا التفسير الذي ذكروه أي أنه لا قادر على الاختراع إلا الله يقتضي أن من أقر بأن الله وحده هو القادر على الاختراع دون غيره فقد شهد أن لا إله إلا الله وعصم دمه وماله، ومعلوم أن تفسيرها بهذا المعنى باطل مخالف لما عرفه المسلمون منها، فإن تفسيرها الصحيح أن لا معبود حق إلا الله، هذا هو الذي يعرفه المسلمون من معناه، بل ويعرفه المشركون. ألا ترى إلى قوله تعالى فيهم إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، وكانوا لا يستكبرون عن الإقرار بقلوبهم وألسنتهم بأن الله هو الخالق وحده، ولا يدعون أن آلهتهم تخلق شيئا، فتبين بذلك أن المشركين أعلموا وأفقه بمعنى لا إله إلا الله من هؤلاء المتكلمين، وأن غاية ما يقرره هؤلاء المتكلمون من التوحيد توحيد الربوبية الذي لا يخلص به الإنسان من الشرك ولا يعصم به دمه وماله، ولا يسلم به من الخلود في النار. وقد سلك هذا المسلك طوائف من أهل التصوف المنتسبين إلى المعرفة والتحقيق والتوحيد، فكان غاية ما عندهم من التوحيد أن يشهد المرء أن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه، لا سيما إذا غاب العارف بموجوده عن وجوده، وبمشهوده عن شهوده، وبمعروفه عن معرفته، ودخل في فناء توحيد الربوبية بحيث يفنى من لم يكن ويبقى من لم يزل. ومعلوم أن هذه الغاية هي ما أقر به المشركون من التوحيد، وهي غاية لا يكون بها الرجل مسلما فضلا عن أن يكون من أولياء الله تعالى وسادة خلقه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.